آه، هناك ظاهرة غريبة يعني تتشكل حولنا بصمت تام هذه الأيام. إذا نظرنا إلى الأشياء التي نستخدمها يومياً، نجد أن العالم المادي الذي عهدناه يتبخر تدريجياً.
نعم،
نحن ننتقل من امتلاك أقراص صلبة ومقتنيات يمكننا لمسها إلى عالم تسكنه، دعنا نقول، أشباح رقمية وتراخيص استخدام مؤقتة.
صحيح جداً. إنها إعادة هندسة كاملة لمفهوم الواقع والملكية. نحن لا نتحدث فقط عن رقمنة الملفات، بل يعني عن تحول جذري في كيفية إثبات وجودنا وتفاعلنا مع الفن وحتى مع التاريخ.
وهذا هو بالضبط محور رحلتنا في هذه الجلسة التحليلية المعمقة اليوم. أنا متحمسة جداً لأن بين أيدينا مجموعة دسمة من المصادر، وتحديداً من نشر تيك النايت الصادرة يوم الأحد 5 يوليو 2026.
مجموعة مصادر استثنائية فعلاً.
على السطح تبدو هذه الأخبار كأنها جزر معزولة، يعني إعلانات لموسيقى البوب الافتراضية، قرارات تصنيع في هوليوود واليابان، وحتى قضايا شائكة في المحاكم
وتحركات في بنية البلوك تشين التحتية أيضاً.
بالضبط، ولكن عندما نربط كل هذه النقاط معاً تظهر لنا صورة واضحة لعالم رقمي بالكامل تحركه خوارزميات الذكاء الاصطناعي، عالم يتركنا نحن البشر كضيوف في هذا النظام البيئي الجديد. اليوم سنكشف عن اختفاء أقراص الألعاب وإعلان لجوجل يغير التاريخ وحرب قانونية قد تفضح أكبر أسرار استديوهات هوليوود.
الصورة الكبرى هنا هي أن الحدود بين ما نعتبره حقيقياً وما نعتبره مصنعاً لم تعد ضبابية فحسب، بل ربما تلاشت تماماً.
حسناً، دعونا نفكك هذا الموضوع ونبدأ من النقطة الأكثر إثارة للدهشة، حيث يختفي الإنسان كمؤدي مادي. المصادر تتحدث عن إعلان ضخم تم إطلاقه في معرض أنيمي إكسبو في لوس أنجلوس.
نعم، المشروع الموسيقي القادم في خريف 2026.
صحيح، مشروع يحمل اسم Beyond Borders المجلد الأول Emerge Mode Miko. الفكرة الأساسية هنا هي دمج صوت المغنية الافتراضية اليابانية هاتسوني ميكو مع قائمة طويلة من فنانين البوب الغربيين.
لمن لم يتابع ظاهرة هاتسوني ميكو من قبل، هي ليست إنسانا حقيقيا، هي في الأساس أداة برمجية.
برمامج، أليس كذلك؟
بالضبط، برنامج توليف صوتي يعرف باسم فوكولويد، طورته شركة ياماها، وهو يعتمد على عينات صوتية للممثلة ساكي فوجيتا، لكنها يعني بمرور الوقت تحولت إلى صورة رمزية ومحبوبة عالمياً، وتقوم بإحياء حفلات موسيقية كاملة كصورة هولوغرام ثلاثية الأبعاد.
لتوضيح الفكرة أكثر، تخيلوا أن هناك آلة موسيقية معينة، لنقل آلة السينثيسايزر، كانت تعزف حصرياً من قبل فرق موسيقية محلية مستقلة.
تشبيه ممتاز.
والآن هذه الآلة نفسها أصبحت هي النجم الرئيسي، وتم تسليمها لأكبر نجوم العالم ليبنوا أغانيهم حولها. المشروع يضم أسماء ضخمة مثل غرايمز التي تمتلك قاعدة جماهيرية تصل إلى 44 مليون متابع،
وعدد من الفنانين الآخرين أيضاً.
نعم، أسماء مثل سلاير وأوديتاري ومولاي وجورج كلينتون وفروست تشيلدرن وزاميا. إنه تجمع ضخم، ولكن هل يجعل هذا التطور المؤدي الافتراضي فناناً حقيقياً في نظر الجيل الجديد؟
ما يثير الاهتمام هنا ليس فقط الأسماء الفنية، بل القوة الاقتصادية والسياسية التي تحرك هذا المشروع. هذا التعاون مدعوم رسمياً من وكالة الشؤون الثقافية اليابانية
ضمن سياسة كول جابان أو اليابان الرائعة، أليس كذلك؟
تماماً، لغة الأرقام تشرح كل شيء. في عام 2025 حقق سوق موسيقى الفوكالويد 680 مليون دولار.
واو، هذا رقم هائل لبرمجيات صوتية.
نعم، لكن الأزمة التي تواجههم هي أن 75% من هذه الأموال متركزة محلياً داخل اليابان. الهدف الآن هو التصدير الثقافي ونشره عالمياً.
إذن نحن أمام محاولة ضخمة لإقناع الغرب بأن هذا البرنامج هو فنان حقيقي يستحق المتابعة، ولكن يعني هل سيتقبل الشباب هذا؟
أعتقد ذلك. الجيل الجديد نشأ بالفعل على منصات مثل تيك توك، حيث تعد الفلاتر والصور الرمزية الرقمية أدوات تعبير بديهية.
بالنسبة لهم الأصالة لا تعني بالضرورة اللحم والدم،
بل الفكرة والمشاعر.
صحيح، واختيار فنانة مثل جرايمز بالتحديد هو خطوة عبقرية. هي تمتلك تاريخاً في دمج المواضيع المستقبلية والتكنولوجيا بفنها، مما يجعلها الجسر المثالي لهذا التحول.
من المثير حقاً كيف أن غياب الجسد المادي للفنان لم يعد عائقاً، ولكن بينما نرى الفنانين الماديين يتلاشون، نرى أيضاً أن الوسيط الذي نستهلك من خلاله هذا الفن يختفي بدوره. دعونا ننتقل من الموسيقى إلى عالم الألعاب.
قرار شركة سوني.
نعم، قرار تاريخي فجرته المصادر بدءاً من يناير 2028، فتقوم سوني بإيقاف إنتاج أقراص ألعاب بلاي ستيشن للإصدارات الجديدة تماماً.
خطوة جريئة لكنها كانت متوقعة.
الألعاب السابقة ستظل مدعومة، لكن أي لعبة جديدة ستكون للتنزيل الرقمي فقط، بل إن تجار التجزئة سيمنعون من بيع أكثر من محرك أقراص خارجي واحد لكل طلب لمنع السوق السوداء.
اقتصادياً، هذا التحول كان مكتوباً على الحائط منذ سنوات. المبيعات المادية في السوق الأمريكي كانت تمثل 60% في عام 2015.
وبحلول عام 2025؟
انهار هذا الرقم إلى 18% فقط. وفي الربع الأول من عام 2026، مبيعات ألعاب بلاي ستيشن 5 الرقمية بلغت 83%.
لحظة، دعنا نتوقف هنا. الشركات يعني تبرر ذلك دائماً بأنه لمصلحة اللاعب، لتوفير مساحة التخزين والحصول على الألعاب بسرعة. لكن أليس هذا مجرد واجهة براقة؟
طبعاً، الفوائد للشركات هائلة.
بالتأكيد، إلغاء الأقراص المادية يعني التخلص من تكاليف التصنيع وإلغاء هوامش أرباح الموزعين التي تبلغ 30%، والأهم قتل سوق الألعاب المستعملة. الأمر أشبه باستئجار شقة بدلاً من امتلاك منزل.
هذا هو التشبيه الدقيق. الأجيال القديمة كانت ترى اللعبة كقطعة من التاريخ يمكن لمسها، تشتريها، تملكها، ويمكنك بيعها. لكن التحول الرقمي يغلق هذه الثغرة نهائياً. الجيل الجديد يراها مجرد ملف رقمي،
وهذا يفسر الغضب الواسع عبر هاشتاغ إنقاذ الألعاب المادية. وأتذكر جيداً كيف اختفت لعبة مثل بي تي تماماً من المتاجر الرقمية.
وهذا هو الخطر الأكبر، مشكلة حفظ الألعاب. ماذا يحدث عندما يتم إغلاق خوادم بلاي ستيشن في المستقبل؟
ستختفي الألعاب
تماماً، لن يمكنك تشغيلها لأنها تتطلب اتصالاً بالخادم للتحقق من الترخيص. سنفقد جزءاً كبيراً من التاريخ الثقافي.
هنا يصبح الأمر مثيراً للاهتمام حقاً. إذا كنا نفقد ملكية ألعابنا لصالح التراخيص الرقمية، فمن يملك حقاً الفن والإبداع في هذا العصر الرقمي؟ هذا يقودنا إلى الحرب القانونية الطاحنة في هوليوود.
قضية ميدجورني.
نعم، في 3 يوليو، طالبت شركة ميدجورني محكمة في كاليفورنيا بإجبار استوديوهات عملاقة مثل ديزني وإن بي سي يونيفرسال ووارنر براذرز على الكشف عن تفاصيل استخدامهم الداخلي للذكاء الاصطناعي.
وهذا طلب غير مسبوق. هم يريدون رؤية خطط العمل، تقارير البحث، ومجموعات البيانات،
وحتى أوزان النماذج الخوارزمية. هذا الموقف يشبه طاهياً يقاضي شخصاً لسرقة وصفته السرية ليجد نفسه مجبراً في المحكمة على الاعتراف بأنه سرق مكوناته من نفس المتجر. إنها استراتيجية دفاع تعتمد على مبدأ أنتم تفعلون ذلك أيضاً.
إذا ربطنا هذا بالصورة الأكبر، المخاطر هائلة هنا. نحن نتحدث عن بيانات تعتبر أسراراً تجارية تقدر بمليارات الدولارات.
وإذا تم الكشف عنها؟
إذا تم إثبات أن هوليوود تستخدم الذكاء الاصطناعي سراً في المؤثرات البصرية والقصص المصورة لسنوات، ستنهار حجتها الأخلاقية والقانونية في قضايا حقوق النشر، ومسألة الاستخدام العادل ستأخذ منعطفاً مختلفاً تماماً.
وبينما تتصارع هوليوود في الخفاء لإخفاء استخدامها للذكاء الاصطناعي، نجد أن شركات التكنولوجيا في وادي السيليكون تفعل العكس، تحاول تطبيع وجوده لدرجة إقحامه في أكثر اللحظات التاريخية قدسية.
الإعلان الخاص بالذكرى 250 للاستقلال الأمريكي.
بالضبط، إعلان جوجل الصادر في 4 يوليو 2026 مدته 65 ثانية بعنوان مشروع جماعي، ولكن في عام 1776 الإعلان يظهر توماس جيفرسون يكتب وثيقة الاستقلال عبر مستندات جوجل ويستخدم ذكاء جيميناي ويتلقى رسائل نصية من بنجامين فرانكلين.
الإعلان مليء بالتفاصيل الرمزية.
نعم، نرى الذكاء الاصطناعي يقترح رمز النسر الأصلع بدلاً من الأسد، وحتى يرفض طلب الملك جورج الثالث للوصول للمستند. الانقسام في الآراء كان حاداً، البعض رآه تسويقاً ذاتياً، بينما معلقون آخرون خاصة في الدوائر المحافظة رأوا فيه إهانة للقيم والتاريخ الأمريكي.
ويجب أن نؤكد هنا بشدة وبحيادية تامة أننا لا نتبنى أي موقف سياسي، نحن فقط ننقل ردود الأفعال كما وردت في المصادر. ولكن يعني من منظور تسويقي بحت، هل تحاول هذه الشركات بمهارة إعادة تأطير الذكاء الاصطناعي ليكون مجرد مساعد ودود يكتب الملاحظات بدلاً من مؤلف يثبت الإبداع البشري؟
سؤال ممتاز. في الحقيقة، إثارة الجدل هي الهدف بحد ذاته في اقتصاد الانتباه الحالي. إذا عدنا لتاريخ إعلانات التكنولوجيا،
مثل إعلان أبل الشهير؟
صحيح، إعلان أبل عام 1984، الترويج لتقنية حديثة من خلال أحداث تاريخية يهدف إلى إظهار الذكاء الاصطناعي كتطور طبيعي وحتمي للقدرة البشرية، وليس كبديل لها. تأطير ذكي جداً. لقد رأينا الذكاء الاصطناعي يغني ويرسم في هوليوود ويكتب التاريخ في الإعلانات، لكن كيف سيعمل هذا الذكاء اقتصادياً؟ كيف سيتبادل القيمة؟
الإجابة تكمن في البنية التحتية للبلوكتشين.
وهذا ينقلنا إلى إعلان مشروع مون بيم في 3 يوليو عن الخروج من نظام بولكادوت البيئي والانتقال إلى شبكة بيس، وهي الطبقة الثانية من إيثيريوم المطورة بواسطة شركة كوين بيس.
خطوة تقنية ضخمة.
نعم، الموعد النهائي لتحويل رموز العملة بنسبة 1:1 لتنسيق ERC20 هو 31 يوليو 2026. السعر ارتفع فوراً بنسبة 31% من $0.18 إلى $0.236. المشروع يتحول ليكون شبكة اتصالات والتسويات مخصصة لوكلاء الذكاء الاصطناعي.
المقارنة بين الشبكتين توضح السبب. شبكة بيس أسرع، تستغرق 2 ثواني فقط لتأكيد المعاملة مقارنة ب6 ثواني في بولكادوت.
حت مثل طريق برسوم مرور باهظة وبطيئة، بينما شبكة بيس هي قطار سريع مخصص لوكلاء الذكاء الاصطناعي ليقوموا بآلاف المعاملات المالية الصغيرة أو المايكرو ترانزاكشنز في ثوان.
بالضبط، أهمية الرسوم المنخفضة للغاية حاسمة هنا. وكلاء الذكاء الاصطناعي بحاجة للتواصل المالي المستمر لتنفيذ المهام. تكلفة المعاملات المرتفعة كانت تجعل هذا النظام غير مجد اقتصادياً. دعم كوين بيس لشبكة بيس يجعلها بنية تحتية مثالية.
البنية التحتية السريعة ممتازة للآلات، ولكن ماذا عن وصولنا نحن الأفراد العاديين لهذه التقنيات؟ هذا يقودنا إلى كيف يتم تسعير هذا الوصول.
هذا ينقلنا لعرض تشات بلاي جراوند.
نعم، عرض لمنصة تشات بلاي جراوند AI لخطة وصول غير محدود مدى الحياة بسعر $55.30. هذا السعر بعد خصم 91% عبر كود جولاي 30، علما أن السعر الأصلي كان $619.
عرض يبدو مغريا جدا.
المنصة تجمع أكثر من 20 نموذجا متقدما مثل GPT-4 أو كلود سونت سور وجيميناي 1.5 فلاش وديبسيك 3 وغيرها. إذن ماذا يعني كل هذا؟ كيف يمكنهم تقديم ذلك مدى الحياة بهذا السعر؟
هذا يطرح سؤالاً مهماً حول نموذج العمل. المصادر تكشف أن هذا يعتمد على المراجحة أو ما يعرف بالأربيتراج عبر استخدام واجهات برمجة التطبيقات العامة الـ APIs.
يعني هم لا يمتلكون النماذج؟
لا، هم يدفعون للشركات الكبيرة مقابل كل استخدام ويبيعون لك اشتراكاً لمرة واحدة. هم يراهنون على أنك لن تستخدم الخدمة بكثافة.
هذا تناقض ساخر حقاً، تماماً مثل الألعاب الرقمية لدى سوني. مصطلح مدى الحياة في العصر الرقمي يأتي دائماً مصحوباً بنجمة صغيرة تخفي التفاصيل في الشروط والأحكام. أنت تملك الوصول فقط طالما سمحت لك الشركة بذلك،
أو طالما بقيت الشركة على قيد الحياة، مدى الحياة في عالم البرمجيات يعني عمر الشركة وليس عمر المستخدم. هذا تحذير صريح للمستمعين بضرورة قراءة شروط الاستخدام، لأن هذه العروض تنتهي غالباً بفرض قيود غير معلنة.
رحلة استكشافية مذهلة حقاً. دعونا نجمع الخيوط معاً بسرعة. لقد استكشفنا اليوم كيف يتبخر العالم المادي ليفصح المجال لواقع رقمي.
واقع معقد جداً.
من نجوم البوب الافتراضيين وأقراص الألعاب التي تختفي إلى تاريخ يعاد كتابته آلية واقتصاد جديد يبنى خصيصاً لوكلاء الذكاء الاصطناعي لإجراء معاملاتهم الميكروية.
كل هذا يشير إلى مستقبل لا مركزي ومؤتمة بالكامل.
وقبل أن نختتم، أود أن أطرح فكرة استفزازية نهائية بناء على كل ما ناقشناه. إذا كانت روبوتات الذكاء الاصطناعي ستستخدم شبكات مثل بيس لإجراء معاملات مالية لتوليد فنون عبر ميدجورني أو موسيقى مثل ميكسرو،
نعم،
فهل سيأتي يوم قريب تمتلك فيه هذه البرمجيات حقوق النشر الخاصة بها؟ هل ستشتري أصولها الرقمية الخاصة وتقوم في النهاية بإقصاء البشر تماماً من هذه الدورة الاقتصادية الرقمية؟
هذا احتمال وارد جداً ومخيف بعض الشيء، لكنه يفتح آفاقاً جديدة لكيفية تعريفنا للملكية في المستقبل.
شكراً لمرافقتكم لنا في هذا الاستكشاف المتعمق. ندعوكم دائماً للتفكير في الشروط والأحكام المكتوبة بخط صغير في هذا العالم الرقمي المتسارع. إلى اللقاء!